بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الرابع عند صفحة 303. قالوا: أطفال الكفار أصح الأقوال فيهم، الله أعلم بما كانوا عاملين، كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا إنهم كلهم في النار. وذكر أنه من نصوص أحمد، وهو غلط على أحمد. طائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة، اختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي وغيره، احتجوا بحديث فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين. قيل: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. قال: والصواب أن يقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نار. قد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء، وهي الجنة والنار. هذا جواب على من قال الدار الآخرة ليست بدار تكليف، فيقال التكليف ينقطع بدخول الجنة والنار، أما قبل ذلك فقد يتصور وجود التكليف، كما قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. قالوا: أما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ، فيقال لأحدهم: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآية. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه أحاديث تجلي الله لعباده في الموقف إذا قيل: ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون، فيتجلى لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه. وهذا من باب الامتحان، والله تعالى يفعل ما يشاء ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونها، يعني لأنه ليس كمثله شيء جل جلاله، فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر، يريدون السجود فلا يستطيعون. وذكر قوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجاء عن كثير من السلف أن فسروا الآية بالشدة والكرب، يوم يكشف عن ساق قالوا يعني عن شدة وكرب، وهذا صحيح لا يتعارض مع تفسير الآية بأنها من صفات الله تعالى، كما جاء في الحديث التصريح به: يكشف ربنا عن ساقه. فقال ذلك المقام لا شك أنه مقام عظيم، مقام شدة وكرب في مثل هذا الامتحان الشديد، فلا معارضة بين التفسيرين. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، والله أعلم. فتلاحظ أن ابن تيمية جمع بين الأحاديث الواردة في أطفال المشركين، والله أعلم. ثم سئل عن الكفار: هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ قال: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم. يقول: تنازع فيها المتأخرون. سبحان الله، يعني مثل هذه المسائل الفرعية في الأمور الغيبية ربما ما تجد فيها كلاما للمتقدمين، لأنهم ما يخوضون في مثل هذا، والله أعلم. قال: تنازع فيه المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد أبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي. وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم، توبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، يحاسبون بهذا الاعتبار كما قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فأثبت السؤال في بعض المواقف، وقال في المقابل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فنفى السؤال في مواقف أخرى. فكما ذكر ابن تيمية هذا أحد أوجه الجمع، أن المقصود بالسؤال سؤال التوبيخ، الحساب حساب التوبيخ. وكما جاء هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فتعجب الصحابة فقال: أضحك من مخاطبة الكافر لربه يقول: ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز شاهدا إلا من نفسي. فيختم على فيه ويقال لأركانه لجوارح ينطقي، فتنطق تشهد عليه، ثم يخلى بينه وبينه فيقول: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل. فهذا يثبت الحساب، لكن المقصود منه التوبيخ. قال: وإن أريد المعنى الثاني الذي هو وزن الحسنات والسيئات، فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كانت له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. وقال تعالى: الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زيدناهم عذابا فوق العذاب، يعني بصدهم عن سبيل الله. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال: والنار دركات. فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة. فهذا توجيه دقيق من ابن تيمية والله أعلم في هذا. تلاحظون يعني دقة ابن تيمية في التحرير والجمع بين الأدلة. قال: سئل رحمه الله عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا، أظن انتقل إلى موضوع آخر ولا أمور تتنوع. قال: لا يكفر بمجرد الذنب، وذكر يعني قال: فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. هذا استدلال لطيف يعني بإقامة الحدود على أصحاب الكبائر، ولو كان كافرا صاحب الكبيرة لما كان فرق بينه وبين المرتد، يقتل مباشرة، ليش نقيم عليه هذه الحدود؟ سبحان الله، لعلي أول مرة أسمع هذا الدليل في حياتي مع هذه مسألة مشهورة ومعروفة، لكن سبحان الله. سئل عن رجل مسلم يعمل عملا يستوجب أن يبني أو أن يبنى له قصر في الجنة ويغرس له غراس باسمه، ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار، فإذا دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ فأجاب: إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحة فإن الله يغفر له ولا يحرمه ما كان وعده، بل يعطيه ذلك. نعم، هذا واضح، إذا تاب توبة نصوحة. وإن لم يتب وزنت حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب، وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب.
وما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته. إذن ما يكون له هذا الوعد إذا زادت السيئات على الحسنات. هذا يدل عليه قول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا مثل لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث عليه الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله كما جاء في الأثر عن ابن عباس، أو أحرق أعماله بهذا الإعصار، إعصار بالسيئات. كما أنه إذا عمل سيئات استحق بها النار ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات، والله أعلم. نعم. والوزن أمره دقيق جدا الإخوة، لدرجة أن هناك من تتساوى حسناته وسيئاته وهم أصحاب الأعراف إلى هذه الدرجة، يعني ميزان لا يترك شيئا. أحيانا يغتفر في التساوي يعني بين الكفتين، ولا يعني لا هذا أرجح هذا، لكن هكذا تتساوى الحسنات والسيئات، هذا يدل على إحصاء دقيق. لذلك هذه الأعمال، من قال مثلا سبحان الله بحمده حطت عن خطاياه، يعني من قال سبحان الله بحمده في يوم حطت عنه خطاياه كما يعني حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، فهذا كما نبه عليه العلماء يعني يستحق صاحبه هذا الثواب إذا قالها القول المعتبر وهو قول القلب مع قول اللسان. نعم لا يحرم من يقولها بلسان دون قلب، لا يحرم من الأجر، لكن يكون أقل من قالها بقلبه ولسانه. أن هذا معنى القول في اللغة، القول في اللغة ليس معناه كلام باللسان بدون قلب. قال: وسئل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهل يدخلون الجنة أم لا، فأجاب: إن حديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعين بإحسان وأمة المسلمين، وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج المعتزلة ونحوهم، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقا آخر يدخلهم الجنة كما ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال عن أطفال المؤمنين: هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها أم يكبرون ويتزوجون، وكذلك البنات هل يتزوجن؟ فقال: الحمد لله، إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم، طوله 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. طبعا هذا ما صح فيه الحديث، الحديث صح ب60 ذراعا. ويتزوجون كما تزوج الكبار، ومن مات من النساء ولم يتزوجن فإنها تزوج في الآخرة، ومن وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة، والله تعالى أعلم. أين الدليل على هذا؟ النساء يتزوجن في الآخرة اللي ما تزوجت في الدنيا. نعم، يعني عموم الأحاديث الواردة في متعة النكاح الزواج في الجنة، فالأصل أن هذا من نعيم الجنة فيستوي فيه الرجال والنساء، فلا يحرم منه من لم يتزوج في الدنيا. قال: هذا خلاص ما له زوجة في الدنيا، إذن ما له زوجة في الآخرة. وكذلك المرأة من أهل الدنيا إذا ما تزوجت فكذلك لا تحرم من هذا النعيم، لأن هذا نعيم عظيم في الجنة عظمه الله في كتابه لما يعلم من الغريزة في نفوس البشر. حتى الإنسان يعني لما يكون في الآخرة، صحيح يعني يكون هناك شيء من الاختلاف في خلقته وننشئكم فيما لا تعلمون كما في الآية، لكن ليس معنى هذا أن طبيعة الإنسان تزول، لا، طبيعة موجودة وحب النكاح موجود. فالله تعالى من لطفه أنه علم ما في نفوس بني آدم من محبة هذا الأمر فكرره في القرآن. فكيف يحرم من هذا النعيم العظيم في حياة الإنسان، يحرم منه من لم يحصل له في الدنيا، وإن كان من الذين سبقوا إلى الله فإذا هذا يدل عليه النصوص العامة والله أعلم. ونعم، فلتبشر المرأة التي فاتها الزواج كانت عانسا فلا تحزن، لأن هذه المتعة ستذوقها في الجنة بإذن الله. ثم السؤال الذي يأتي بعد، هل يتناسل أهل الجنة والولدان، هل هم ولدان أهل الجنة؟ وما حكم الأولاد وأرواح أهل الجنة والنار إذا خرجت من الجسد؟ هل تكون في الجنة تنعم أم تكون في مكان مخصوص إلى حيث يبعث الله الجسد؟ وما حكم ولد الزنا إذا مات يكون من أهل الأعراف أو في الجنة؟ وما الصحيح في أولاد المشركين، هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة؟ وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد؟ طبعا هذه الأسئلة تدلك على أن نفس الإنسان متشوفة لما في الآخرة، وهذه الإخوة طبيعة في نفس الإنسان. الإنسان بفطرته يريد أن يتعرف إلى ما وراء هذا العالم، لذلك تجد الناس يسألون مثل هذه الأسئلة. فجاءت النصوص الشرعية فيها الكفاية في بيان حال الإنسان بعد موته، وتقرأ مشاهد الآخرة الله، يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن هذا العالم من أول إلى نهايته. فما أعظم هذا الدين الإخوة. قال فأجاب: الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا بأبناء أهل الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم، على صورة آدم أبناء 33 سنة في طول 60 ذراعا. وقد روي أيضا أن العرض 7 أذرع كما أشار هنا، روي يعني أنه فيه ضعف. قال: وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان، وهذا كما جاء في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. قال: ولد الزنا إن آمن وعمل صالحا دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره، والجزاء على الأعمال لا على النسب. وإنما يذم ولد الزنا لأنه مظنة أن يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيرا. تأمل، فهذا المقصود. ولذلك جاءت بعض الأحاديث في هذا، لكن تحمل على هذا، أن هذا بناء على الغالب ليس على الواقع والحقيقة، أو ليس على نعم يعني القاعدة في الجزاء، لأن في الغالب ما يجد تربية ويعني يكون والعياذ بالله يفعل مثل فعل يعني أمه في الزنا أو كذا، وإلا فالجزاء على الأعمال. قال: كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير، كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير، فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه. وأكرم الخلق عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما أولاد المشركين فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث: قيل يا رسول الله أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا بنار. ويروى أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، فمن أطاع الله حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش، والله أعلم. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فالجنة متلألئة بيضاء كما روي في بعض الأحاديث فيها ضعف، ولكن هذا ما أدري الدليل عليه، بنور يظهر من قبل العرش، لكن هذا ممكن ابن تيمي يجزم بهذا، لأن لا شك أن مثل يعني نور الرب جل جلاله يعني قد يكون لذلك يعني أثر في هذا، الله أعلم. هذا جواب من قال هل هناك ليل أو نهار، يعني وما ذكر مسألة الأيام، وإن كان جاء يعني في الجنة يعني أن أهلها يجتمعون في كل أسبوع كذا، يمكن طبعا الحديث الطويل الذي ورد في هذا طبعا فيه ضعف، حديث ضعيف وينصحه بعض العلماء، لكن يوم المزيد ويعني شرح طويل لهذا اليوم، لكن الحديث يعني فيه ضعف، لكن يعني يجتمع أظن في بعض الأحاديث ما يحضرني الآن يعني فيها عموم أن يجتمعون يعني في وقت معين، بخلاف المقربين السابقين قال العلماء فيهم ينظرون يعني إلى ربهم بكرة وعشية، والناس درجات في هذا النعيم، الله أعلم. وسئل رحمه الله عن رجل قيل له إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يبولون ولا يتغوطون، فقال من أكل وشرب بال وتغوط، ثم قيل له إن في الجنة طيورا إذا اشتهى صار قدامه على أي صورة أراد من أطعمة وغيرها، فقال هذا إيش فشار وشار، هذه إيش في العربية يعني كأنه يستهزئ أو ينكر، المهم هل يجحده هذا، هل بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟ نعم يتناسلون، قال هل يتناسل الجنة؟ نعم ما أجاب هنا. طبعا جاء حديث عند الترمذي أنه إذا اشتهى المؤمن الولد، إذا اشتهى الولد كان حمله يعني ولادته في ساعة، لكن كان الحديث أيضا أن الشيخ الباني يصحح الحديث، لكن أنا أذكر كأن أيضا الحديث معلول، شوف السريع بس هذا الترمذي قال هذا حديث حسن غريب، المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي، طبعا لما يقول غريب يعني قد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس، أكله في الترمذي، روي عن الطيران، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي، وقال محمد قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي، قال محمد قد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لا يكون لهم فيها ولد، وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس أيضا، هكذا قال. طبعا ذكر هذا في العلل الكبير، يقول الترمذي سألت محمدا، طبعا محمد يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال هذا حديث هشام الدستوائي يعني الحديث الذي في الترمذي قال لم يعرفه إلا من هذا الوجه. قال محمد: وفي حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أهل الجنة قال: ولكن لا يتوالدون. طبعا هنا في تحقيق المسند أيضا حسنوا الحديث، الحديث هو معاذ بن طريق معاذ بن أبي هشام الدستوائي عن عامر الأحول عن أبي الصديق عن أبي سعيد. لا أنا قلت الشيخ صح الحديث، بس أنا اللي أذكره هو هذا العلة اللي ذكرها البخاري. إيش قال البخاري؟ يعني تأمل في تعليله، قال: هذا حديث هشام الدستوائي، أن من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه هشام الدستوائي قال: لم يعرفه إلا من هذا الوجه. هم لما يقولون مثل هذا الكلام يعني يستغربون تفرد الراوي بحديث على خلاف المعروف، فيكون هذا علة عندهم. ابن القيم رحمه الله كما نقلوا هنا في تحقيق المسند أنه هو رجال كلهم ثقات في الظاهر، لكن هنا المشكلة في الأحاديث المعلولة يكون فيها يعني نظر دقيق أو خفاء. ابن القيم قال في هذا الحديث قال: هذا على شرط الصحيح، فرجال محتج بهم فيه، ولكنه غريب جدا. هذا في حديث الأرواح. وجاء من طريق أبان بن أبي عياش عن أبي الصديق قال: لكن متروك، أبان متروك. وكذلك البيهقي خرج من طريق آخر أيضا إسناده ضعيف بمرة. وحديث أبي رزين أيضا في إسناده يعني ضعف، سيرد بطوله قالوا في كذا، لكن نشوف الضعف الذي في حديث أبي رزين إذا ما كان من جهة غرابة في الإسناد أو تفرد أحد الرواة، وإنما كان يعني راوي ضعيف تابعي مجهول من الضعف اليسير، فيكون أقوى من حديث أبي سعيد الذي يعني فيه استغراب البخاري يعني سنده. ما عليه، خليتنا شوي نحقق الحديث شوية سريع. الشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع وصحيح ابن ماجه وصحيح السنن الترمذي. أنا كنت أظن أجده في الصحيحة أو شيء، لكن ما أعطاني نتيجة في الصحيحة. يمكن نحصل كلام يعني طويل أو شيء تعليل أو طيب. يعني ما في، ما أدري، ما حصلت كلام زيادة في هذا تخريج حديث الإحياء.
سامحوني. طيب حديث هذا نطلع لنا حديث أبي رزين إيش لفظه بس. أظن هكذا في طيب هذا يحتاج ايوه نتائج كثيرة في المسألة هذا توالد شوف توالد في المسند حديث طويل ما شاء الله هذا الحديث الذي شوف بس ايش قالوا فيه انا نعم هو قال وسناده ضعيف مسلسل المجاهيل عبد الرحمن بن عياش ودلهم بن الاسود وابوه الاسود مجهولون ولم يؤثر توثيقهم الا عن ابن حبان كعادته في توثيقه المجاهيل وعاصم بن لقيط ان لم يكن ابن صبره فهو مجهول كذلك بقيه رجال ثقات ومع شدة ضعف هذا الحديث ورابة من بعض الفضل الحسنة هذا عفى الله عنه من حمل على الشيخ الألباني. الشيخ الألباني أظن أيضا كان ممكن يقول في الصحيحة كان صحح الحديث أو كذا أبي رزين 2810 يمكن بعض الجمل منه يعني حديث طويل جدا يعني الشاهد ان انا اللي استوقفني ان البخاري او ما ادري اللي في كلامه ذكر حديث ابي رزين ان ممكن الله اعلم يعني يكون هذا القول هو المعروف عند السلف التابعين مثل ما مر عن طاووس ومجاهد وغيره يعني القول المشهور عندهم ان لا يتوالدون فيخطئون الروايه التي او يستغربون الروايه التي جاءت به حتى لو كان الراوي ثقه والله اعلم فيصعب اثبات هذا يعني الا بحديث يعني بعيد عن العله. طيب قال الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب كما وصف ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد وإنما المخالف ذلك أحد رجلين إما كافر وإما منافق. أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة يزعمون أن الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط وإنما النعيم والعذاب للأرواح فقط
وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية، فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. قد بيّن الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد، ورد على الكافرين المنكرين شيئا من ذلك بيانا في غاية التمام والكمال. وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة، فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، فهذا يعني تحريف للنصوص الواردة في نعيم الجنة. وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، مثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام، مثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام، وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متطبب أو متكلف أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم، أو منافق. هؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر، وتواتر ذلك عند أمته خاص عند أمته خاصها وعامها. قد ناظره بعض اليهود في جنس هذه المسألة وقال: يا محمد، أنت تقول إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب لا بد له من خلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رشح كرشح المسك. إذن هذا الجواب، يعني رشحهم يكون كرشح المسك. الواجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك ولو أظهر التصديق بألفاظه، فكيف بمن ينكر الجميع؟ والله أعلم. هذا إلا إذا كان عنده يعني شبهة وتأويل. طبعا الكلام ابن تيمية هنا واضح يحمل على المنكر الجاحد لهذه الألفاظ. وسئل رحمه الله: هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا؟ وهل تبعث هذه الأجساد بعينها؟ وهل عيسى حي أم ميت؟ ولذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أم بشريعته الأولى؟ أم تحدث له شريعة؟ فأجاب رضي الله عنه: أما أهل الجنة فيأكلون ويشربون وينكحون متنعمين بذلك بإجماع المسلمين كما نطق به الكتاب والسنة، وإنما ينكر ذلك من ينكره من اليهود والنصارى، وهذه الأجساد هي التي تبعث كما نطق به الكتاب والسنة، كما بدأكم تعودون. وعيسى حي في السماء لم يمت بعد، وإذا نزل في السماء وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب والسنة لا بشيء يخالف ذلك، والله أعلم. وكونها الإخوة لا يقبل الجزية، هذا ليس نسخا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا، فيكون هذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى، فيكون من شريعة محمد أن الجزية مؤقتة إلى زمن عيسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بهذا، أن عيسى إذا نزل لا يقبل الجزية. من قال هذا الكلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت قبول الجزية إلى نزول عيسى، فلا تكون شريعة جديدة. وطبعا لم قال ينكحون ويتلذذون كالدنيا، بل النعيم في الجنة يكون أشد، يعني إذا كان الإنسان ربما يجد أن هذا من أكبر النعيم الجسماني، فلا شك أن في الجنة يكون الأمر أعظم نعيما وأعظم تنعما بهذه الشهوات. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: فصل. وأفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير البرية. نعم، هذا في أي حديث تذكرون؟ ها؟ في طويل ولا بس كذا ولا؟ نعم، للفائدة فقط. والله العناية بالصحيحين فرطنا فيها كثير، الله المستعان. نعم، هذا نعم. قال عن أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما استنبط ابن تيمية هنا، يعني لما قال ذاك إبراهيم ما في أحد يعني طبعا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إذن بعده إبراهيم. وكذلك قال العلماء منهم الربيع بن خثيم قال لا أفضل على نبينا أحدا ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا أحدا. نعم، كم من الأذان؟ 35. طيب لعلنا نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.